إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك ويحييك ويحيي إخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب الرجعة والإيلاء والظهار من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: وعن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجة وليس عنده ولا تعد، ورواته ثقات، مخرج لهم في الصحيح.
المراد بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فإن كلمة الرجعة يراد بها إعادة الرجل زوجته المطلقة إلى عصمته، والرجعة يشترط لها شروط، منها أن يكون الطلاق رجعيا، يكون بطلقة أو طلقتين، أما إذا كان بثلاث فحينئذ لا رجعة. ومن الشروط أيضا أن تكون الرجعة في وقت العدة، في مضت العدة ولم يحصل رجعة فلا تثبت رجعة حينئذ. والرجعة أيضا لها شروط أخرى. وأما الإيلاء فإن المراد به حلف الزوج ألا يقرب زوجته مدة تخالف أو تزيد عن مدة الأربعة الأشهر. وأما الظهار فتشبيه الرجل زوجته لمن تحرم عليه على جهة التأبيد، كما لو قال: أنت علي كظهري أمي. وسيأتي أحكامها. قال عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. هنا هل الجماع يعد رجعة؟ طلقها طلقة أو طلقتين ثم جامعها، هل يعد هذا رجعة أو لا يعد؟ هذه من مواطن الخلاف. فعند أحمد أنه يعد رجعة، وعند أبي حنيفة والشافعي لا يعد رجعة، وعند مالك بحسب النية، بحسب النية. فإن نوى بجماعه أنه يرتجع الزوجة حصلت الرجعة بذلك. قال: سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، يعني قبل أن يتلفظ بالرجعة، لأن الرجعة قد تكون بلفظ قولي وقد تكون بفعل. قال: ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة. لماذا؟ لأنه طلق امرأته، يبدو أنه لم يشهد عليها. قال: وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. نعم.
وعن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة، رواه الترمذي وابن ماجه، وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح، قال الترمذي.
نعم، قوله عن عائشة قالت آلا، يعني أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقرب نساءه، وحرم يعني أنه حكم بالحرمة، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة، فكأنه يقول بأن الأيم في الإيلاء ونحوه كفارة، وفي التحريم كفارة، كفارة يمين. وهذا أحد الأقوال في التحريم، هناك من يقول التحريم يقتضي أن يكون ظهارا، بعضهم يقول يعتبرها طلاقا، وبعضهم يقول هو طلاق معلق ونحو ذلك، والصواب أنه يمين، أنه يمين. ولذا قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء أي أقسم وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة، يعني لما فعله. نعم.
وعن سليمان بن يسار قال أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، رواه الشافعي والدارقطني.
هذه المراد بالمولي من أقسم ألا يقرب زوجته مدة أكثر من 14، فإذا مضت 14 فماذا نفعل؟ الإمام أبو حنيفة يقول إذا مضت 14 وقع الطلاق، ولا نحتاج إلى إيقاف المولي ولا سؤاله. والجمهور يقولون نوقف المولي الذي أقسم ألا يقرب زوجته، ونقول تعال أنت بالخيار، إما أن تطلق وإما أن تسترجع، إما أن تطلق وإما أن تسترجع. الأولون يقولون ماذا؟ يقولون يقطع بمضي 14 يقع الطلاق من الحنفية، والجمهور يقولون لا، لابد فيه اختيار آخر. قال سليمان بن يسار أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، يعني بعد 14 يجون يسألونه هل تريد إمضاء العقد أو تريد فسخه، فكلهم يوقفون المولي، معناه أنه لا ينفسخ عقد النكاح بالنسبة للمولي بمجرد مضي المدة.
وعن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه صححه، فقد روي مرسلا وهو أولى بالصواب من المسند، قاله النسائي.
نعم، قوله هنا عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس هكذا في الرواية، وبعض الروايات يكون مرسلا بدون ذكر ابن عباس، والمتتبع للحديث يجد أن هناك اختلافا كثيرا في هذا الباب، وقد حكم المؤلف أن المرسل أولى بالصواب من المسند، ونسبه إلى النسائي رحمه الله تعالى. قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته، أي جاء شبه امرأته بمن تحرم عليه على جهة التأبيد، فقال مثلا أنت كأمي وأنت حرام علي كجدتي، فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله. فهنا هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر من امرأته فوقع عليها، يعني من ظهر ممنوع أن يطأ الزوجة، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها أي جامعها قبل أن أكفر، فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله، كأن هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، يعني فتحركت نفسه لها فلذلك جامعها، فقال فلا تقربها أي لا تجامعها مرة أخرى حتى تفعل ما أمرك، ما أمرك الله. نعم.
قال رحمه الله كتاب الأيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
كتاب الأيمان، المراد باليمين توثيق الكلام بذكر معظم، والمراد باليمين في اللسان الشرعي الحلف بالله تعظيما للكلام وتصديقا له. قال عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، يعني كان عمر يسير وكان النبي صلى الله عليه وسلم وراه فلحقه، وعمر يحلف بأبيه، يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قد رفع صوته بذلك، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيه تحريم الحلف بغير الله والنهي عنها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
قوله: من حلف منكم فقال في حلفه باللات، هذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله ثلاثة أنواع: أن يحلف بغير الله معظما له، هذا شرك أكبر، والثاني أن يحلف بهذه الأصنام توثيقا للكلام بدون أن يكون قاصدا لتعظيم هذه الأصنام، فهذا شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة، والثالث ما يجري على اللسان من أمثلته اللغو ونحوه، فهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه إذا رأى شيئا من هذه المعبودات أن يقول: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وفي هذا مقابلة السيئة بالحسنة حتى تمحوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. القمار أمر محرم، وهو غرم محقق وغنم مشكوك فيه، والقمار قد جاءت النصوص بتحريمه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن من قال لصاحب تعالى أقامرك باللسان بدون أن يقصد القمار المنهي عنه في الشرع، فماذا يفعل؟ قال: فليتصدق من أجل أن يوازي ما فعله في داخله، من أجل أن يوازي ما فعله من قوله لصاحبه تعالى أقامرك. نعم.
وأنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم.
قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه: يمينك، أي تأكيدك الكلام بالقسم، يحمل ويفسر على ما يصدقك به صاحبك، فهذه قاعدة في باب تفسير الألفاظ. واليمين الأصل أنها تكون على نية المخاطب لا على نية المتكلم، هذا هو الأصل، ولكن وجدنا في بعض المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز يمينا على نية المتكلم لا على نية المخاطب، فقد ورد في الحديث أن عمران بن حصين أقسم لجماعة يريدون رجلا بأنه ليس صاحبهم، وحلف على ذلك، حلف أنه أخوه، ويريد أخوة الإسلام، يريد أخوة الإسلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تلك اليمين. فحينئذ كيف نجمع بعض الفقهاء قال في مجلس القضاء على نية المحلوف له، وفي غيره على نية المخاطب، وهناك من قال المواطن التي يقر فيها العدل كمجالس القضاء اليمين على نية المحلوف له وليست على نية الحالف، و يعني يمينك. وهناك أقوال أخرى في المسألة، لكن هذين القولين أشهر الأقوال. قالوا وفي رواية اليمين على نية المستحلف، يعني على نية الطالب لليمين. أنا أتي لذلك بمثال. إذا قال والله مال فلان عندي، مال فلان شيء عندي، فحينئذ ظاهره النفي، وقد يكون يريد الإثبات، كان يقول مال فلان يعني النقود حقت فلان شيء عندي، فهنا يمينه أو نوى بها معنى مغايرا لما قد يفهمه الآخرون. فحينئذ هل نقول النية على اليمين على نية الحالف ولا على نية المحلوف له؟ إذا نقول إذا كان المحلوف له غير ظالم، وهذا المحلوف له ليس في مجلس القضاء، فحينئذ النية على اليمين على نية المحلوف. إذن في مجلس القضاء وفي مواطن الظلم على نية المحلوف له، في غير ذلك على نية المتكلم الحالف. قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هناك من يقول لا، كل يمين يخاطب بها الآخرون الأصل أنه إنما يريد ما ينويه المخاطبون. قال وفي رواية اليمين على نية المستحلف، يعني تفسر بما في نية المستحلف الطالب لليمين.
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي لفظ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وإسناده صحيح.
نعم. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. الإمارة منهي عن سؤالها وإلا في أحوال خاصة، وما ذاك إلا أن العبد المؤمن لا يريد الرفعة لذاته الرفعة، وإنما يريدها تأييدا لدين الله عز وجل. قال فإنك إن أعطيتها، أي أعطيت الإمارة عن مسألة وكلت إليها، أي جعلك الله تعتمد على قدرتك، وحينئذ يكون الأمر عليك. وإن أعطيتها أي كلفت بها وطلب منك توليها من غير مسألة فإن الله يعينك عليها. وفي هذا الاستعانة بالله عز وجل ومشروعية أن يعلق الإنسان قلبه برب العزة والجلال. ثم قال وإذا حلفت على يمين، أي أقسمت بيمين لتأكيد كلامك، فرأيت غيرها خيرا منها. الإقسام على اليمين قد يكون عن أمر ماضي، قد يكون عن أمر مستقبل، نحن نتحدث عن الأمر المستقبل. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، أي أفضل وأحسن، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير مما هو موجود عندك. وبالتالي نعلم أن اليمين لا ينبغي أن تقدس حتى تمنع الإنسان من فعل الخير، بل فيه طريق للخلاص منها وهو الكفارة، والكفارة باعتاق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين، فمن لم يجد أطعم 60 مسكينا.
كفارة اليمين أحسن الله إليكم الشيخ،
نعيد كفارة الظهار. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا هذه هي كفارة اليمين. قال وأت الذي هو خير، وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، يعني أيهما يقدم، هل يقدم التكفير ولا يقدم الحنث؟ والظاهر أنه لا حرج في الأمرين، وكلاهما وارد في الخبر. ولو في لفظ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، أي أفضل وأحسن عند الله جل وعلا، فكفر عن يمينك، أي ادفع كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم أت الذي هو خير. الخلاف بين هذه الرواية والرواية التي قبلها أيهما يقدم، الحنث أو الكفارة. نعم.
قال رحمه الله عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظ وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان، فقد روي موقوفا. وقال الترمذي لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال الدارقطني تابعه أيوب ابن موسى عن نافع.
نعم، أيوب السختياني مرة يرفع هذا الخبر ومرة يقف فيه، وبالتالي وقع التردد في إسناد هذا الخبر، والجمهور على أن هذا الخبر جيد الإسناد، ولكن بعضهم حكم بأنه موقوف وليس مرفوعا. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، فيه أن الاستثناء من اليمين مؤثر ونافع، وقوله فلا حنث عليه أي لا تجب عليه كفارة اليمين.
قال رحمه الله كتاب اللعان باب فرض اللعان. عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل فسمع صوتي. قال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان،
البرذعة نوع من أنواع ما يوضع على البهائم. نعم،
أحسن الله إليكم،
برذعة.
فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إنه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، رواه مسلم.
اللعان هذه قيل بأنها أيمان تكون بين الرجل وامرأته بعد قذف الرجل لامرأته، من أجل درء الحد حد القذف عنه. قال سعيد بن جبير: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب. متلاعنين، الزوج يتهم زوجته وبالفعل الفاحشة فيتلاعنون ويفرق بينهما. قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب، أي يفرق بينهما يعني أم لا؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر فيه مراجعة أهل العلم والتنقل من بلد إلى بلد من أجل مسألة فقهية واحدة، فقلت للغلام: استأذن لي، يعني علاء ابن عمر، فيه الاستئذان قبل الدخول. قال: إنه قائل، يعني قد نام نومة الظهر، فسمع صوتي، ابن عمر سمع صوت سعيد بن جبير، فقال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، هناك سبب يمنع يجعلك تقدم في مثل هذه الساعة. قال: فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، أي ما يوضع على ظهري الدابة من حمار ونحوه، متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، نعم، يعني يفرق بينهما، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة فكيف أصنع؟ إن تكلم بذكر هذا تكلم بأمر عظيم، الشرع لا يتطلع لذكره، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ينتظر الوحي. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. في هذا أن الإنسان لا يفرض الفروض الباطلة المزيفة. قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، وقع لي في أهل بيتي. قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم الآيات. قال: فتلاهن عليه ووعظه وذكر، تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يراد منه موضوع اللعان، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، يعني لن يثنيني كلامك عما أنا عليه، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، ما كذبت عليها. ثم دعاها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فوعظها وذكرها وخوفها من الله وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. كانت تقول: لا تصدقه. فبدأ بالرجل يطلب منه أيمان اللعان، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هنا إشكال: هل اللعان شهادة أو يمين؟ موطن خلاف بينهم. قال: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: إيش؟ وأخبره ثم ثنى بالمرأة، فيه أن المرأة الرجل هو الذي يبدأ به في اللعان. قال: فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. هذا فيه موعظة الخصوم قبل الحكم والنظر في قضاياهم. وفيه التذكير بمراقبة الله عز وجل ومحاسبته للعبد على أعماله. فقال الرجل: يا رسول الله مالي؟ يعني لما انتهى اللعان قال: أعطوني مالي الذي أعطيتها إياه من مهر ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها بما ادعيت وزعمته فحينئذ هذا المال بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو تأخذه بما استحل من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. وفيه أن اللعان لا يرد فيه المهار. نعم.
وله عن هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبط قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين.
وعن قال قوله: وله يعني للإمام مسلم. عن هشام عن محمد يعني ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى يعني أظن وأعتقد أن عنده منه علماء. وفيه أنه لا يسأل الإنسان إلا من غلب على ظنه أن ذلك المسؤول عنده علم من المسألة. فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها، فيه مشروعية أو جواز اللعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، أي تابعوها بعد ولادتها، فإن جاءت به أبيض سبيطا قضي العينين، أن عينين فاسدتان، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء الذي تتهم به. فنظر إلى قضايا صفات البدن. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، يعني على الوصف المكروه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي وإسناده لا بأس به.
نعم. هذا الحديث فيه وضع الأيدي بحيث لا تحرك عند وجود اللعان، وقال: إنها موجبة، يعني أن هذه الخامسة موجبة للواجب أو موجبة للأثر المترتب على اللعان. نعم.
وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فسل عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغنا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أنا أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وفي رواية: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. متفق عليه.
أورد المؤلف هنا هذا الحديث وهو في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس يعني يسأله، فقال: يا رسول الله، وهذا سؤال ملفت لوجود جمع الناس، قال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ هذا مشروعية القصاص في القتلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني قرآن يتلى. قال: فاذهب فأتي بها، يعني المرأة. قال سهل: فتلاعنا كل من الزوج والزوجة. قال: وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، يعني يريد أن يطلقها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. فهذه أحكام مما يتعلق باللعان وما يترتب عليه من الآثار، ولعلنا نرجع البحث في بعض آثاره ليوم قادم أو لأيام قادمات. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.